أزماني يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحاري وحشاتي،
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم معاشر الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الحلقة أحب التذكير بأننا سبق أن تحدثنا في حلقة ماضية عن أن الله جل وعلا من حكمته البالغة، وله الحكمة فيما يشاء وفيما يختار، قد اصطفى هذا الشهر المبارك فجعله شهر الخير والبركة، وذلك بإنزال القرآن الكريم فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالله جل وعلا اصطفى هذا الشهر المبارك لينزل فيه خير كتاب وهو القرآن الكريم. فحري بنا يا معاشر الفضلاء أن نقف مع القرآن وقفات كثيرة، لأنه كتاب ربنا وبه نجاتنا، وهو الذي سيكون شافعا لنا يوم القيامة، ومن حفظه فإنه محفوظ بأمر الله عز وجل في دنيا وفي أخرى، ومن ضيعه وفرط فيه فإنه خاسر في الدنيا، وما عند الله أشد وأبقى. إننا يجب أن نربي أنفسنا وناشئتنا على حب القرآن وعلى تعلم القرآن حتى نكون من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم أعلى الناس منزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهل تحب يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة أن تكونوا من المقربين من الله عز وجل؟ عليكم بكتاب ربكم، اقرؤوه آناء الليل وآناء النهار حتى تظفروا بهذه المنزلة العالية. وإن صاحب القرآن المعتني به يكون هذا القرآن له يوم القيامة شافعا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور هذه الشفاعة في حق الصائم القارئ للقرآن. من جمع بين الصيام وقراءة القرآن فقد حاز الخير كله وقد حاز الفضل كله. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة، فيقول الصيام: يا ربي منعته من الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعته من النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان فيه. وإن من أراد حب الله ورسوله، من أراد حب الله ورسوله فإن عليه أن يدمن من قراءة القرآن، خاصة النظر في المصحف. وقد ثبت في السلسلة الصحيحة كما حسنها الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. إذن أدمن يا أخي الكريم في على قراءة هذا الكتاب العظيم، وانظر في كلام ربك تبارك وتعالى وتأمله صباح ومساء حتى تفوز بهذه المنزلة، أن تكون ممن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن حين نقول أهل القرآن والحديث عن أهل القرآن، ينبغي أن نعرف من هم أهل القرآن وما الذي يجب على قارئ القرآن. ليس كل من قرأ القرآن أو حفظه في صدره فهو من أهل القرآن، كلا، بل لابد أن تكون فيه عدد من الخلال والسجايا والصفات التي إذا تمثلها كان بحق من أهل القرآن الذين لهم ما سمعنا قبل قليل من الفضائل والمنزلة العالية. من أول ما يجب أن يتمثله قارئ القرآن في نفسه أن يصحح نيته في القراءة، فإن القراءة كما تعلمون يا معاشر الإخوة عبادة، والعبادة لابد حتى يتقبلها الله جل وعلا لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن العبد مخلصا في عبادته لربه جل وعلا فإن الله لا يقبل منه عبادته، بل ربما تكون هذه العبادة سببا من أسباب العذاب والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وهو في سنن الترمذي وغيرهما أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من توقد بهم نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة، ثلاثة نفر ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن. سبحان الله، أيكون قارئا للقرآن ويكون ممن توقد بهم نار جهنم؟ نعم. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بقارئ القرآن فيقول فيعرفه الله نعمته فيعرفها فيقول رب العالمين: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ أكرمتك بهذه النعمة فماذا عملت؟ قال: يا رب قرأت القرآن فيك وتعلمته فيك. فيقول الله جل وعلا المطلع على النوايا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. قال الله: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نسأل الله العافية والسلامة. إذن هو أراد كلام الناس، أراد مدح الناس، أراد ثناء الناس. قد قيل هذا، هذا حظك من الدنيا من قراءتك ومن جهدك وتعبك، أما الآخرة فليس له فيها من نصيب. أما الأمر الثاني الذي يجب على قارئ القرآن أن يتحلى به، أن يكون لهذا القرآن أثر في خلقه، في سلوكه، في سمته. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه عائشة لما سئلت كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يمتثل أخلاق القرآن في حياته. كم منا يا أيها الإخوة والأخوات من يجيد الحديث والتنظير وربما يعظ الناس ويذكرهم، لكنه في واقع حياته أبعد ما يكون عن تطبيق ما تعلمه. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته وإحسانه. إننا يجب أن نعي هذا المعنى العظيم. القرآن يخاطبنا، ما فيه من آداب ينبغي أن نتمثلها سلوكا في حياتنا. أما أن يكون الواحد منا مجيدا لحفظ القرآن الكريم، متقنا لتفسيره، عالما بما فيه، ثم هو يخالف ما فيه من الأوامر ويرتكب ما فيه من النواهي، فما فائدة هذا القرآن في حياته؟ يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يسهو مع من يسهو، وإنما ينبغي أن يكون معظما للقرآن. ولهذا يقول ابن مسعود أيضا رضي الله عنه، يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني أن يكون صائما، وببكائه إذا الناس يفرحون، وبذله إذا الناس يختالون. لماذا؟ لأن صاحب القرآن يعلم أن هذا الكتاب الكريم إنما يربي المسلم على العبودية الكاملة لله رب العالمين، فهو يستحضر هذا في جميع جزئيات ومفردات حياته. الأمر الثالث الذي ينبغي لقارئ القرآن أن يحرص عليه أن يكثر من تلاوته، أن يدمن قراءته، وخاصة في هذا الشهر المبارك يحرص على قراءته، يختمه قدر ما يستطيع. وقد كان السلف رحمهم الله لهم في هذا الأعاجيب، فبعضهم كان يختم القرآن في 10 ليالي، وبعضهم كان يختمه في 7، وبعضهم كان يختمه في 3، بل وبعضهم كان يختمه في اليوم الواحد مرة، بل ومرتين، بل وذكر النووي رحمه الله في كتابه التبيان أن بعضهم كان يختم في اليوم الواحد 3 ختمات. وهذا أمر عجيب، كيف كانت أوقاتهم تتسع لهذه الختمات 3، إلا أن يكون ذلك من بركة الوقت التي باركها الله عز وجل لهم وأعطاهم إياه. ثم إنهم لم يكونوا فقط مثل حال كثير منا لا يعرفون قراءة القرآن إلا في رمضان، لا، وإنما كانوا طول السنة يقرؤون القرآن، لكن ولا شك أنهم كانوا في رمضان يكثرون من قراءته رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله أجمعين. كذلك مما ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني به أن يرتله وأن يتغنى به. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. بل وقبل ذلك الله جل وعلا يقول مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا الترتيل؟ لأن للترتيل أثرا كبيرا على خشوع القلب، وهو المقصود من القراءة كما سوف نتحدث إن شاء الله في حلقات قادمة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى لجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن، فقال: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. ولما مر صلى الله عليه وسلم ذات ليلة استمع إلى قراءة أبي موسى، جلس يستمع إلى هذه القراءة المجودة المرتلة. ومثل هذا أيضا حدث مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما كان يقرأ في الليل استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحب قراءته، وقال يحث الصحابة على الاستماع إلى مثل قراءة عبد الله بن مسعود، قال: من أحب أن يقرأ، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذا لا يكون إلا بالترتيل والتجويد وتحسين الصوت. ومما ينبغي وبخاصة في هذا الشهر الكريم يا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن نعتني به، أن نقوم بالقرآن في الصلاة في ظلام الليل، أن نعتني بأن تكون لنا ختمات خاصة غير ختمات التي نحضرها أو الختمة التي نحضرها مع الإمام. ينبغي أن تكون لنا نحن صلاتنا قراءتنا ختماتنا الخاصة بنا، وهي أبعد عن الرياء وأبعد عن التصنع للناس. إذا كنت يا أخي الكريم في بيتك، وإذا كنت يا أخت الكريمة في بيتك في مكان لا يراكم فيه أحد، هذا أدعى للخشوع وأدعى للإخلاص لله رب العالمين. اجعل في 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 رمضان ختمتين ثلاث ختمات، ولا تقل هذا الأمر صعب. لو كان الواحد منا ربما وعد بشيء من المال لو ختم القرآن في رمضان 4-5 مرات فسيعطى كذا وكذا من الأموال، لرأيتم كيف يتنافس الناس على قراءة القرآن وختمه. إذن ما بالنا نفرط فيما عند الله عز وجل وهو خير وأبقى. القرآن الكريم الحرف الواحد به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وربما يضاعفها الله أضعافا كثيرة. إذن بمثل هذه السجايا وبمثل هذه الخلال نكون فعلا من أهل القرآن. أما مجرد التلاوة أو مجرد الحفظ بدون أن نستشعر هذه المعاني فلا شك أن هذا لا يكون أبدا وصفا صادقا ودقيقا لحامل القرآن وقارئ القرآن. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم المبارك ممن يقرأ القرآن فيزداد خشوعا وخضوعا وقربا منك يا حي يا قيوم، إنك خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بحول الله ومشيئته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحابة.